أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين، بدءًا بالخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الفضليات، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء، أعتذر إليكم عن الانقطاع لأسبوعين الماضيين، حيث كنت على سفر، وجزء منه كنت يعني عندي دور برد، وحين كنت أتنقل بالأسفار كانت تأتي في وقت البث، فكان يتعذر ذلك، أو حين كنت مستقرا كنت لا أجد الشبكة التي أبث منها، فتكرر الاعتذار، فسامحونا على كثرة الاعتذار، أو نعتذر عن كثرة الاعتذار. ها قد عدت، والعود إن شاء الله يكون أحمد بفضل الله تبارك وتعالى، حيث نتمم حديث جبريل عليه السلام، ومع الدرس 81 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، نواصل شرح حديث جبريل عليه السلام، ونتمم الكلام عن أركان الإيمان. وفي الحديث قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. بحمد الله تعالى، سبق الكلام عن 5 من أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فآخر ما تحدثنا عنه كان عن اليوم الآخر، ونهاية المطاف في اليوم الآخر كان الحديث عن المستقر الأخير، حيث الكلام عن الجنة والنار، دار السلام ودار البوار، عن فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. وانتهى الكلام بفضل الله تعالى عن اليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان. لنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع الركن السادس من أركان الإيمان. ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الركن الركين من أركان الإيمان، والذي جاء في عشرات الآيات من القرآن وعشرات الأحاديث من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والإيمان بالقضاء والقدر الذي هو جزء من عقيدة المسلم، والذي هو ركن من أركان الإيمان، كان من أهم الأركان التي واجهت العدوان والتشويه والتضليل منذ قرون عديدة، حيث حوربت عقيدة القضاء والقدر في ظل هدم العقيدة الإسلامية، لما عرف أعداؤنا أن سر قوتنا يكمن في عقيدتنا، ورأى الأعداء من المسلمين ما يفوق كل تصور في المعارك، وما لا يخطر على بال ولا صلة له بالاستراتيجية الحربية أو العسكرية، وأدركوا أن إيمان المسلمين بالقضاء والقدر هو السبب في هذا، فكان لابد من ضرب عقيدة القضاء والقدر من جانب، وضرب العقيدة وهدمها من جانب آخر. فبدأت السهام توجه لعقيدة القضاء والقدر منذ قرون عديدة، يعني منذ القرن الأول أيام الفتوحات الإسلامية، وبعد أن أدرك الأعداء سر قوة هذه العقيدة وما كان لها من دور في أحداث العالم وما تركته من هزة عنيفة غيرت كيان البشرية، حيث العالم كانت تحكمه قوتان، فرس ورومان، ولا وجود لغيرهما على الساحة. فإذا بالمعادلة الإسلامية تقلب الموازين، فلا فرس ولا روم، وإنما أصبحت الدولة للإسلام والكرة للمسلمين. ومنذ ذلك الانقلاب الهائل العظيم الذي أطاح بصروح الباطل ودك عروش الشر والكفر والفساد، ولم تزل العقيدة الإسلامية تستهدف للطعن الشديد وتتعرض للنقد القاسي المرير من خصومها الألداء وأعدائها الأشداء من يهود ونصارى ومجوس وملحدين على حد سواء، علما منهم أن سر ذلك الانقلاب العظيم الذي وقع في الكون على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من التابعين المؤمنين المحسنين، إنما كان السر في ذلك يكمن في العقيدة الإسلامية. فلهذا لم يبرح أولئك الخصوم يشككون فيها ويطعنون فيها حتى زلزلوها في نفوس أكثر المسلمين، ويومها فقط تسنى لهم أن يوقفوا تيارها ويقطعوا أسلاك أنوارها، فعادت الظلمة إلى العالم الإنساني وأصيبت البشرية بنكسة كبيرة أدت بها إلى مهاوي الردى وأسقطتها في جحيم لا يطاق. والواقع خير دليل لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى تفصيل. ومن أهم عالم العقيدة التي حوربت عقيدة القضاء والقدر، فهي أولى أركان الإيمان التي وجهت إليها الضربات العنيفة وتعرضت للطعن والسهام والتشكيك السخيف بصورة تدعو إلى العجب والاستغراب، حتى إنه لم تكد تذهب آثار شمس النور المحمدي مع البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر في المسلمين القول بنفي القدر والقول بالجبر، كما ظهر من بعد ذلك مذهب الاعتزال والتشيع، ونجم الشر واستطار وطرق كل الأقطار، وتعرضت الأمة الإسلامية بعقائدها وبلادها وكل وجودها إلى أعنف الهزات التي زلزلت كيانها، تتهاوى تحت ضربات الحانقين وطعنات الناقمين. ولما هوى ذلك النجم الذي أضاء المعمورة وغمر الحياة بالهدى والخير، قال الذين كفروا تشفيا من الإسلام وإمعانا في الإجرام: إنما أصاب المسلمين من الانهيار والسقوط بعد التفكك والضعف الكبير كان نتيجة بعض العقائد عندهم، وخصوا بالذكر عقيدة القضاء والقدر. وكان ذلك منهم إفكا مفترى وكذبا مقلوبا مشوها للحقيقة، إذ الواقع هو أن الذي أحل بالمسلمين ما أحل بهم من ضعف وهوان ودون لم يكن نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح أو المطلوب، وإنما كان نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على وجه غير صحيح ولا مطلوب، خالف ما كان عليه خير القرون والسادة الأولون، وذلك بما دس فيه أعداء الإسلام وما شوهوه وشوهوا العقيدة جلها أو كلها بتأويلات باطلة وتحريفات سخيفة. أوشك أن يقضي على عقيدة الإسلام في نفوس المسلمين أو كاد، وهذا من أشد ما يملأ النفس أسى وحزنا. إن أعداء الإسلام ما زالوا يفسدون على المسلمين عقائدهم ويشككونهم فيها حتى تخلوا عنها وتفرقوا بسببها، فضعفوا لذلك وهانوا، ثم انبرى أولئك الأعداء يقولون إن ضعف المسلمين كان من جراء عقائدهم التي يعيشون عليها معتقدينها منفعلين بها مستجيبين لها. ومن المؤسف حقا أن أكثر المسلمين ما زالوا إلى اليوم لم يعرفوا داءهم ولا ما كادهم به أعداؤهم، إذ أننا نرى كثيرا منهم يلوك بلسانه عقيدة القضاء والقدر ويحتج بها مرة على فسقه وتهربه من مسؤولياته، ومرة يتجنى بها على الله تعالى ربه خالقه ومدبر أمره. وميسره إلى ما خلقه له، فينسب إليه تعالى الظلم ويعترض عليه في قضائه وأقداره وعادل أحكامه. هذه أحبتي مقدمة تمهيدية للحديث عن القضاء والقدر، لبيان ما اعتراها من تشويه، وأنها كانت من أوائل ما وجهت إليه السهام في هدم عقيدة الإسلام، وحدث في الناس بلبلة في الفكر واضطراب نفسي أو مرض قلبي حول عقيدة القضاء والقدر إلى مسخ مشوه لا صلة له بالعقيدة التي جاء بها القرآن أو بالقدر الذي تحدث عنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهلم بنا نزيل هذا الغبش ونقطع بلبلة الأفكار واضطراب النفوس أو أمراض القلوب. هيا بنا نؤمن بالقضاء والقدر ونرضى به ونعمل بطاعة الله ورسوله من أجل أن ننجو وأن نسعد، فالله الهادي إلى سواء السبيل. عقيدة القضاء والقدر سنتناول إن شاء الله تعالى في عناصر محددة. معنى القضاء والقدر، أنواع القضاء والقدر، نزاع الناس حول القضاء والقدر، مراتب القضاء والقدر، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، مسائل في القضاء والقدر، حكمة الإيمان بالقضاء والقدر، ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. هذه عناصر محاضراتنا إن شاء الله تعالى في تناولنا لعقيدة القضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان، والذي لا يمكن لمسلم أن يكون مسلما أو مؤمنا إلا بهذه العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان وهو الركن السادس والأخير. فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله ولا كرامة. نعم، لما لا؟ وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، فكيف بركن من أركان الإيمان؟ إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، فكيف بإنكار ركن من أركان الإيمان؟ ولذا أنا لا أشك في كفر من أنكر عقيدة القضاء والقدر. ويبقى الحكم عندنا على العموم ولا يكون على التعيين إلا بعد استتابة أو إقامة حجة. فمن المنكرين للقضاء والقدر من يكون متأولا فيرد على تأويله، أو يكون جاهلا فيتعلم، لكن الإيمان بالقضاء والقدر ينبغي أن يقال هذا مما لا يسع المسلم أن يجهله. فهذه أصول وثوابت لا ينبغي للإنسان أن يجهلها، لكن تبقى قضية الأعذار لمن كان حديث عهد بإسلام، لمن نشأ ببادية، لمن كان مكرها، لمن كان مضطرا، يعني هذه الأعذار تبقى معنا، لكن يبقى الحكم على العموم كفر منكر القضاء والقدر والمشكك فيه. ما القضاء وما القدر؟ اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغايرا للقدر، والأمر كذلك، حيث وردت النصوص وفيها الإيمان بالقدر أو بالقضاء على أن أحد اللفظتين تجزئ عن الآخر، ولذلك جاء هنا في نص حديث جبريل عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر القدر دون أن يذكر كلمة القضاء. وقد علم في اللغة العربية ما يسمى بالترادف والتغاير، فيقال كلمتان مترادفتان أو كلمتان متغايرتان. والأمر بالنسبة للقضاء والقدر يحتمل الترادف والتغاير، وأقرب مثال على هذا الشيء ما تجدونه بين كلمتي الإسلام والإيمان، أو بين كلمتي الكفر والشرك، حيث يمكن الترادف بين الإسلام والإيمان، وكذا الترادف بين الكفر والشرك، وهنا يمكن أن يكون الترادف بين القضاء والقدر، فيكون بمعنى واحد، بمعنى واحد. لكن تعجبني عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه سحائب الرحمة والرضوان حين تكلم عن الإسلام والإيمان، فقال كلمتان مترادفتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ويومها هناك عندما كنت أتحدث عن الإيمان في بداية الكلام عن أركان الإيمان وما بين الإيمان والإسلام من عموم وخصوص، قلت تفسيرا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية: كلمتان إذا اجتمعتا، أي في النص الواحد، افترقتا في المعنى، كحديث جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: ما الإيمان؟ فعبر عن أركان الإسلام بالأعمال الظاهرية، وعبر عن أعمال الإيمان بالأركان أو الأعمال القلبية، فصار الإيمان قلبيا والإسلام ظاهريا. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن، كما هو في الحديث. فهنا اجتمعتا في النص، فافترقتا في المعنى. وإذا افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى، إذا جاءت كلمة الإسلام في سياق فإنها تعني الإيمان، أو جاءت كلمة الإيمان في سياق فإنها تعني الإسلام. وقول ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء المتكرر في القرآن يدخل فيه الذين أسلموا، ولا يراد به الذين آمنوا فقط، الإيمان الذي هو فوق الإسلام، أو الإيمان الذي نفاه الله عز وجل عن الأعراف، وإنما هو إيمان أريد به العموم، يا أيها الذين آمنوا، إسلام وإيمان. فكذلك هنا القضاء والقدر إذا اجتمع افترق. إذا قلنا القضاء والقدر فيكون القضاء بمعنى إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. القضاء إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته، أو باختصار القضاء علم الله تعالى وإيجاده بهذا الشيء، كتابته على نحو ما سنوضح إن شاء الله في مراتب القضاء والقدر المرتبطة بتعريفه. ويكون القدر وقت تحققه ووقوعه، فالقضاء علم سابق والقدر وقت الوقوع. وعكس بعضهم بما بين القضاء والقدر من ترادف، عكس هذا المعنى فجعل القدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، والقضاء إيجاد الله تعالى للأشياء حسب علمه وإرادته، والعلم والإرادة هي القدر. فعلى كل الأمر محتمل لما بين الكلمتين من ترادف أو انسجام، بل هناك من عرف القضاء والقدر تعريفا واحدا فقال هو النظام المحكم الذي وضعه الله تعالى لهذا الوجود، والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. نعم، كثير من الناس لا ينظر إلى القضاء والقدر إلا بمنظور ضيق، منظور الأعمال والجزاء، وعلى شاكلة المكتوب على الجبين لابد تراه العين. لا، قضاء والقدر أوسع من ذلك. قضاء والقدر على نحو ما قال ربنا إنا كل شيء خلقناه بقدر، الكون كله محكوم بالقدر. ولذلك جاء هذا التعريف، هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود، هو القوانين العامة، هو السنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. لما تقرأ في كتاب الله فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا قضاء وقدر، الكون هذا كله كما سنبين عند تقسيم القضاء والقدر إن شاء الله، بأنه الجانب الأعم منه المبرم المرتبط بالكون بما فيه ومن فيه، والجزء الآخر المعلق المرتبط بأعمال العباد، والذي وقع فيه الخلاف عند الفرق الضالة من قدرية وجبرية وإبليسية. ولذلك نقول القضاء والقدر كلمتان مترادفتان، وبينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر ضمنا ويكون بمعناه، على نحو ما جاء في هذا الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وإذا اجتمعتا في نص واحد فلا شك أن يتغاير المعنى ليصبح القضاء هو علم الله تعالى الأزلي السابق، وليكون القدر وقت تحققه ووقوعه مثلا، والله أعلم. هذا ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن القدر، فأجاب إجابة لطيفة وعجيبة، قال: هو قدرة الرحمن. هكذا بدون يعني فلسفة وبدون سفسطة، القدر قدرة الرحمن. ولا شك أن هذه الكلمة فيها من العموم ما يشمل النظام المحكم للكون كله، الذي هو مرتبط بقدرة الله وبسننه الثابتة، والذي يقول فيه للشيء كن فيكون. القدر قدرة الرحمن. ولذلك عبر ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته الكافية الشافية أو النونية عن هذا المعنى، فقال: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فالإيمان بالقدر إيمان بعلم الله القديم وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. مرة أخرى: الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله القديم وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. إيمان بعلم الله القديم يعني الأزلي قبل خلق الخلائق، علم الله صفة أزلية، وسطرت هذه الصفة كل شيء في أم الكتاب حين خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء. فكتب القلم كل شيء، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فالقدر علم أزلي قديم بمشيئة ربانية وإرادة إلهية نافذة، مع قدرة شاملة لا يعجزها شيء ولا تمنع وقوع شيء مما شاءه الله سبحانه وتعالى، على أن هذا العلم ليس فيه معنى الإجبار، وليس فيه معنى القهر، وليس فيه إرغام ولا إلزام، إنما هو علم انكشافي. علم الله أن عباده سيفعلون ما يفعلون، فكتب ذلك في أم الكتاب دون أن يلزمهم أو أن يجبرهم أو أن يكرههم. وكيف يكرههم على شيء ثم يحاسبهم عليه؟ كيف يكرههم على شيء ثم يحاسبهم عليه؟ وهو الذي ذكر في قرآنه أنه من كفر بالله من بعد إيمانه، ثم استثنى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره الإنسان على الكفر ففعل شيئا أو قال شيئا من ضروب الكفر لا يحاسب عليه. فهل يكره الله عباده على أمور ثم يحاسبهم عليها؟ ولا يظلم ربك أحدا. ثم ينبغي أن يقال، يجب أن ننظر إلى القضاء والقدر على معناه الواسع الشامل دون أن يكون في هذا الضيق زاوية الأعمال المرتبطة بالعباد. إنما هو نظام شامل للكون كله، مبني على علم الله القديم ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة. قال النووي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. وقيل كذلك في تعريف القدر: القدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد. ونحن لا نعلم ما قدره الله لنا أو علينا، أو ما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه. فهذا الذي يقول قدر الله علي كذا، يقال له: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ وخلاصة القول في تعريف القضاء والقدر بتعريف جامع مانع أنه هو علم الله تعالى الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء وتقدير ذلك الخلق وكتابته في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ كما هو حين يقضي بوجوده في كميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ومقدماته ونتائجه، بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه، أي عن وقته وزمانه، ولا يتقدم عما حدد له من زمان ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال. وما ذلك إلا لسعة علم الله تعالى وعظيم قدرته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولربطه سبحانه وتعالى الوجود كله بقانون السنن الذي يحكم كل أجزاء الكون علويه وسفليه على حد سواء. وعند الاختصار نقول: القدر علم الله تعالى الشمولي الانكشافي الأزلي. وأفسر هذا الاختصار وهذا التعريف الموجز بعد أن أرد السلام على أخي أشرف أبي همام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لوجوب رد السلام الذي قطع علي الكلام. وأرحب بكل من حضر، جزاكم الله عنا كل خير، واستجاب دعاءنا لكم وفيكم إن شاء الله تعالى. القدر علم الله تعالى، والعلم صفة من صفات الله الأزلية الذاتية، وقد سبق الكلام عن أسماء الله وصفاته، وأن من الصفات ما يكون ذاتيا وما يكون فعليا، والذاتي لا ينفك عن الله عز وجل بحال، والفعلي يفعله الله جل وعلا متى شاء. فالعلم صفة ذاتية أزلية، أي مرتبطة بأولية الله عز وجل وبقدم الذات الإلهية. ثم هي صفة شمولية لا يشذ عنها شيء، فقد أحاط الله بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لذلك علم ما كان وما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعلم تعجب له حين تقرأ: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أو تكن إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو في السماوات أو في الأرض، فتكن في صخرة، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أو تقرأ قول الله: إن الله عنده علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أو تقرأ قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما في اللغة العربية تشمل العاقل وغير العاقل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذلك هذا العلم مكتوب في أم الكتاب على حسب علمه سبحانه وتعالى الشمولي الذي وسع كل شيء، علم أزلي شمولي انكشافي، بمعنى أن هذا العلم ليس فيه معنى الجبر ولا القهر. إذا سطر الله في علمه الأزلي وفي أم الكتاب أن فلانا فعل كذا أو سيفعل كذا، يكون على حسب العلم ولا يكون فيه معنى القهر للعبد. فإذا أكره العبد على فعل شيء لا يجازى عليه، لا يحاسب عليه. لذلك نقول علم انكشاف، وهذا المعنى سأبينه تباعا إن شاء الله، بمعنى أن هذا العلم الانكشافي يعني يكون على حد تلك الأمثلة للتقريب في دنيا الناس. الأب مع ابنه، يعلم الأب من ابنه حبه للكرة، لعب الكرة، وأبناء الجيران يساعدونه على هذا. وجاء ضيف، جاء ضيف عند الوالد وطلب من ابنه أن ينزل ليشتري تحية الضيف، يعني يأتي من المحل أو الدكان أو دلوقتي بنقول المول، سوبر ماركت، يأتي بتحية الضيف، عصير، شيء من المشروبات وكذا. والولد نزل، بدل ما يشتري تحية الضيف لقي ابن الجيران وظل يلعب، ووقعت منه الفلوس وهو يلعب الكرة، وتأخر على والده وعلى الضيف جدا، والوالد استحي فقال الولد نزل يشتري تحية الضيف وتأخر، أكيد نزل يلعب، نزل فوجد ابن الجيران فظل يلعب معه وضيع الفلوس، وهو الآن يخاف أن يعود. المهم بعد قليل جاء الولد وكان الأمر كما حكاه الأب، كأنه سيناريو عامله مخرج لتمثيلية أو فيلم. نزل الولد ولقي ابن الجيران ولعب وضيع الفلوس، وطالع الولد خايف من أبيه وكذا، والضيف الآن تأخر وريد أن ينصرف. أبدا، لابد تأخذ تحيته. لما جاء الولد مرة ثانية أعطاه الوالد المال مرة أخرى، قال المرة دي لو تأخرت هتعرف إيه اللي حصل، يعني هدده وتوعده. فنزل الولد سريعا ولا لعب ولا غيره، بس بدل ما هو يعني ينتبه للطريق عبر الشارع بسرعة دون أن ينظر إلى السيارات، فجاءت سيارة فصدمته وتأخر الولد، والأب ينفض يديه، الولد كل مرة كله ما تتأخر يتأخر برضو. زمان الولد نزل وعمل الحكاية دي، بس المرة دي علم الوالد لأنه علم قاصر ما كانش صح، فإذا بالباب يطرق طرقات عنيفة، إيه يا عمي ولدك نازل ومعلش سيارة أصابته، بس الحمد لله ربنا قدر ولطف والحمد لله، يعني بس خذ الولد عشان تطمن عليه وديه المستشفى وشوف يكون حصل له حاجة. هذا المثل البسيط اللي حكاه لنا فضيلة الشيخ الشعراوي يوما ما وهو يبسط لنا عقيدة القضاء والقدر، الجزء الأول منه يحكي مسألة الانكشاف، توقعات الأب على حسب علم، على حسب خبرة، على حسب دراية، مثل الأستاذ اللي يتفرس وجوه الطلاب ويتوقع أن يكون هذا متفوقا وهذا ينجح وهذا يرسب وهذا يمكن أن يفشل، توقعات. أو فراسة، هذا اسمه انكشاف، يعني تقريب لمعنى كلمة انكشاف. الجزء الثاني من المثل الذي ضربناه إن الأب فكر أن الولد لا يزال يلعب، والمسألة كانت غير هذا، أصابه حادث. هذا الجزء لا يكون في علم الله أبدا، لأن علم الله تعالى لا يخطئ، إنما علم البشر يقع فيه الخلل ويقع فيه الخطأ، والخطأ أحيانا. إذن علم الله تعالى ليس إرغاما وليس إلزاما، ليس قهرا ولا جبرا ولا إكراها، علم أزلي شمولي انكشافي. هذا العلم بكل ما أراد الله إيجاد، أراد الله إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك الخلق مع كتابته في الذكر في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، كل شيء مرتبط بهذا القدر أو بهذه الكتابة، من حيث الكمية، كيفية، الصفة، الزمان، المكان، المقدمات، النتائج، الأسباب، كل شيء. لماذا كان هذا القدر؟ لسعة علم الله تعالى وعظيم قدرته. ولذلك جاء في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا القدر هو قانون السنن التي تحكم الكون كله، علويه وسفليه على حد سواء، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هذه وقفة حول معنى القضاء والقدر. من بعد التمهيد، الوقفة الأولى تعريف القضاء والقدر والصلة بينهما وما بينهما من عموم وخصوص. تعالوا نتعرف على أنواع القضاء والقدر. على الجملة نوعان، القضاء والقدر نوعان. نوع يسمى القدر المبرم، ونوع يسمى القدر المعلق. القدر المبرم هو قدر مسلم به لدى الخليقة، وهو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط، والنظام الذي ربط به، القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به والسنن التي تحكم كل أجزائه مع ما في ذلك من دقة وإحكام يثير الدهشة والعجب في الكون كله، علويه وسفليه، وسواء أكان ذلك في الإنسان أو في الحيوان أو النبات أو الجماد، أو ارتبط بالشمس أو القمر أو النجوم وسائر الكواكب والمجرات والسدم والأكداس على مر هذه الحياة الطويلة والآفاق الواسعة، إذ الكون كله مربوط بسنن لا تتبدل وبنظام لا يتغير، تسير إلى غايات محددة لها. كل ذلك النظام إنما السر فيه هو القدر الإلهي والتقدير الأزلي والعلم الشمولي الذي هو القضاء والقدر، والذي لا يتم إيمان العبد إلا به. ومن ثم قال ربنا جل وعلا:
في قرآنه العظيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كذا قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى.
سبحان ربي الأعلى.
الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
سبحان ربي الأعلى، سورة يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع والأعياد، يذكر الناس بما فيها من المعاني العظيمة. فهذا النوع من القدر سلم به العقلاء وآمن به كل المؤمنين بالله تعالى، ولم ينكره أحد أو يماري فيه آخر. ومثل هذا النوع من القدر ما كان من خلق العالم وما فيه من سنن، وكل ما يجري فيه من أحداث كالحياة والموت والقحط والجد، وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتسبب هو فيها، ولم يكن له قدرة بحال على دفعها، وذلك ككونه يولد جميلا أو دميما، طويلا أو قصيرا، وفي زمن كذا دون غيره من الأزمنة، وفي بلد كذا دون غيره من البلاد مثلا، وكذا تحديد رزقه وتقدير أجله، هذا كله قضاء مبرم مسلم به. هذا النوع من القدر كما يجب الإيمان به يجب الرضا به والتسليم لله تعالى فيه، فإنه على وفق رضا الله تعالى وبناء على مشيئته وحكمته، وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه. وإنه ما من حادثة تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمة عالية مقصودة. ومن هنا قبح بالمرء أن يتبرم من هذه الأحداث التي قدرها الله له، كما جمل به أن يقابلها بكامل الرضا ومطلق التسليم. كان هذا أحبتي في الله تعالى هو النوع الأول من القضاء والقدر، القدر المبرم المسلم به. فماذا عن النوع الثاني، القدر المعلق أو المختلف عليه أو المرتبط بأعمال العباد؟ هذا ما سأجعله بعد قليل إن شاء الله في محاضرة أخرى مع نفس البث من باب تكثيف المحاضرات وتعويض ما قد فات. سأعود إليكم إن شاء الله تعالى دون أن أغلق البث لأكمل هذا النوع الثاني من المحاضرة، ولكن في محاضرة جديدة برقم جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 82 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. بدأنا الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر، وفي المحاضرة السابقة كان التمهيد حول القضاء والقدر بأنه من أولى معالم العقيدة التي اعتراها الضعف والتشكيك وتغيير معالمها، ولذلك من أوائل الفرق التي وجدت في الإسلام فرقة القدرية والجبرية قبل أن توجد الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة أو الشيعة، حيث القدرية نفت القدر، وحيث الجبرية زعمت أن الإنسان مجبر ومسير على نحو ما سنبينه إن شاء الله. وذكرت لكم في المحاضرة السابقة معنى القضاء والقدر وما بينهما من عموم وخصوص، وأنه عبارة عن علم الله تعالى وإيجاده للأشياء على حسب علمه وإرادته سبحانه وتعالى، وأن القدر هو قدرة الرحمن سبحانه وتعالى، وأن القدر سر الله تعالى الذي لا يعلمه إلا الله، ولذا إذا ذكر القدر فأمسكوا. والقدر علم أزلي شمولي انكشافي لكل شيء مما أوجده الله عز وجل في العوالم السفلية والعلوية، مع تقدير ذلك وكتابة ذلك في أم الكتاب في اللوح المحفوظ بكل ما يرتبط به من كمية وكيفية وصفة وزمان ومكان وأسباب ومقدمات ونتائج إلى غير ذلك. وفي نهاية المطاف كنت أحدثكم عن أنواع القدر: القدر المبرم أو المسلم به الذي ترتب عليه نظام الكون كله، والذي حكاه الله عز وجل في مثل قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، في مثل قوله: وكل كبير وصغير مستطر، في مثل قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن كل شيء في الكون مرتبط بقدر الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا النوع من القدر المرتبط بخلق العالم وما فيه من سنن وكل ما يجري فيه من أحداث كالحياة والموت والقحط والجد وما ينزل بالإنسان من مصائب لا سبب له فيها، لم يتسبب هو فيها ولا قدرة له بحال على دفعها، كالابتلاءات والأمراض أو الموت، وكأن يولد الإنسان جميلا أو دميما، طويلا أو قصيرا، في زمن كذا، في مكان كذا، في بلد كذا، كل هذا ما دخل الإنسان فيه، إنما هو قدر مبرم. بل والرزق أيضا وإن ارتبط بأسبابه، والأجل أيضا ولا بد من الأخذ بأسباب النجاة، لكن الرزق مضمون والأجل معلوم. هذا النوع من القدر مما يجب الإيمان به ويجب الرضا به والتسليم لله عز وجل فيه على وفق رضا الله تعالى وبناء على مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. هذا الذي تناولناه مع حضراتكم في المحاضرة السابقة، ووقف بنا الكلام عند النوع الثاني من القضاء والقدر، القدر المختلف عليه أو القدر المعلق. هذا النوع من القدر ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله أو ما يجري فيه من أحداث لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها، إذ هذه الأقدار جارية على نظام السنن التي قال الله عز وجل فيها: ولن تجد لسنة الله تحويلا. قانون السنن الربانية هذا قانون ينبغي أن يدرس وأن يعلم وأن نتعلمه وأن نعلمه أبناءنا، نحن نعيش هذه السنن. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. النوع الثاني، القدر المختلف عليه أو القدر المعلق، هو نوع من القدر الخاص، هو قدر متعلق بأفعال العباد، بأفعال العباد حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها. إنه قدر مرتبط بقضية الإيمان والكفر، بالطاعة والمعصية، والثواب والعقاب. هذا النوع من القدر هو الذي اختلف عليه، وهو الذي أثيرت حوله الشبهات لمن لم يحسن فهمه، وهو أول ما ظهر من هو أول ما ظهر القول فيه من تشكيك الحمد لله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا النوع من القدر هو الذي اختلف عليه وأثيرت حوله الشبهات لمن لم يحسن فهمه، وأول ما ظهر القول فيه كان في حدود 100 من الهجرة، وأول من أظهره ودعا إليه وقال به غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك لزندقته. وهذا لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم، إذ ما قيل في تلك الأيام لم يعد كونه مجرد قول قاله فرد أو أفراد، فأنكره عليهم من وجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، حتى قضوا عليه وأخذوا نار فتنته إلى حين. نعم، كانت البذور قديمة في أيام الصحابة، وأصبح قولا وفرقة في حدود 100 من الهجرة، وصار الناس بعد ذلك في هذا النوع من القدر أصنافا وفرقا، منهم من ينكر القدر أو من يؤمن به ويفهمه فهما خاطئا على أنه جبر وأن الإنسان فيه مسير. ولذلك نريد أن نتعرف على أهم هذه الأفكار وعلى نزاع الناس حول القضاء والقدر، حيث وجدت فرقتان كبيرتان مشهورتان، فرقة تسمى القدرية والأخرى جبرية، وثالثة ليست في الناس مشهورة تسمى الإبليسية. فمن هي القدرية ومن هي الجبرية؟ وإن كانت فرقة القدرية لها في غير القدر أفكار أخرى، والجبرية لها أفكار أخرى فيما يرتبط بالأسماء والصفات وقضية الإيمان وتعريفه ودخول العمل في مسمى الإيمان أو عدم دخوله إلى غير ذلك، لكن نحن سنتناول الجانب الذي يرتبط بالقضاء والقدر. لذلك القدرية هذه ما هي إلا جزء من كل من المعتزلة، والجبرية ما هي إلا جزء من كل من الجهمية. ولما تقرأ في علم الفرق ستقرأ عن المعتزلة بأفكارها الشيء الكثير، وعلى رأس هذه الأفكار الأصول الخمسة. الأصول الخمسة عند المعتزلة، الأصل الأول يسمى عندهم التوحيد. أتدري ما التوحيد عند المعتزلة؟ هو نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، يعني التعطيل، يعني الإلحاد. لما تنفي عن الله عز وجل الأسماء والصفات ويصبح توحيد ذات فقط بلا أسماء بلا صفات، جعل الله عدما، فهو نوع من الإلحاد. على عكس المشبهة المجسمة الذين شبهوه بالعباد فكأنهم يعبدون صنما، ولذلك قيل في المعطلة يعبدون عدما والمجسمة يعبدون صنما. هذا يعني إشارة إلى الأصل الأول المسمى بالتوحيد، وأنا أسميه التوحيد. الأصل الثاني عند المعتزلة ماذا؟ اسمه العدل. أتدري ما العدل؟ ليس العدل الذي تتمنى وأن ترتشف منه رشفة في زمن الظلم الذي ملأ الدنيا بأسرها وملأت الأرض ظلما وجورا، وسيقيض الله لها في القريب العاجل بإذنه سبحانه من يملأها قسطا وعدلا. وكونوا على يقين من هذا، كونوا على يقين من هذا. العدل عند المعتزلة الأصل الثاني معناه نفي القدر، لأن القدر عندهم أن الله إذا كتب على العباد أمورا ألزمهم بها يكون ظالما لهم، والظلم منفي عن الله، ولا يظلم ربك أحدا، إذن لم يقدر عليهم شيئا. العبد يخلق أفعاله بنفسه، فإذا فعلها العبد علمها الرب سطرتها الملائكة. هذا معنى مبدأ العدل أو الأصل الثاني المسمى بالعدل عند المعتزلة الذين هم في هذا الباب قدرية. لماذا سموا بالقدرية؟ لأمرين، لواحد من اثنين: لكثرة كلامهم في القدر بنفيه عرفوا بالقدرية، والأليق بهذا أنهم نفوا القدر عن الله ونسبوه إلى العبد، فهم قدرية. العبد يخلق أفعاله بنفسه، من ثم جعلوا العبد خالقا. لذلك جاء فيهم الأثر القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعبدون يعني آلهة متعددة، فالقدرية كذلك، كل واحد من العباد يخلق أفعاله بنفسه فهو خالق ينسب إليه الخلق، لذلك هم مجوس هذه الأمة قدرية. هذا سبب التسمية. طبعا وبقية الأصول الخمسة، القول بالمنزلة بين المنزلتين في مسألة مرتكب الكبيرة، والقول بوجوب فعل الصلاح والأصلح، قول بوجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر الذي معناه الخروج على الحكام لفعل الصغيرة قبل الكبيرة، خالفوه في كل شيء. والمصيبة أن الشيعة لما وجدوا بعد ذلك وكانت كل قضيتهم الإمامة، وهي الركن الأول من أركان الدين عندهم، وأرادوا أن يستقلوا بأنفسهم، فأخذوا الأصول الخمسة التي عند المعتزلة، فجمعوا شر ما عندهم على شر ما عند المعتزلة، أو شر ما عند المعتزلة على شر ما عندهم، فكانوا شر دين وجد على ظهر الأرض، الرافضة. والمعتزلة دونهم في ذلك الشر. المعتزلة في باب القدر يسمون بالقدرية. هم أول من تكلموا في مسألة القضاء والقدر، وأول من قال به غيلان الدمشقي، فنفوا القدر المتعلق بأفعال العباد، وقالوا لم تقضى أزلا، لم تقضى أزلا، ولم تكتب في كتاب المقادير، أي اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. وزعموا أن الله تعالى لم يعلمها قبل وجودها، وقالوا قولتهم المشهورة في هذا التي عبروا بها عن معتقدهم في القدر: لا قدر والأمر أنف. لا قدر يعني ما في شيء مسطر في أم الكتاب، بل الله لا يعلمه. لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف. فهم بذلك نفوا القدر المتعلق بأفعال العباد، والأمر أنف يعني مستأنف لا يعلمه الله تعالى قبل وقوعه. نعوذ بالله تعالى من هذا الكفر الصراح البواح. لما وجدت بذرة هذا الشيء في أيام الصحابة، وأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاءه رجلان من العراق، كان القول بالقدر أول ما ظهر هناك في العراق في البصرة، وجاء رجلان إلى ابن عمر، قال أحدهما: ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ثم قلت: يا ابن عمر، لقد ظهر قوم قبلنا يتقفرون العلم أو يتفقرون. اللفظة جاءت على إيه؟ كلمتين. إن ظهر قوم قبلنا يتفقرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه ويتعمقون فيه، اللي هو التشدد والتنطع. قوم قبلنا يتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه ويتعمقون فيه وتشددون، يقولون لا قدر، يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق في سبيل الله أو فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الذي سمعه من أبيه، يقول: سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، وساق الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو محل الشاهد. هذه القدرية، تلك الطائفة زعمت أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله تعالى لا دخل له في ذلك ولا عمل، وأن أعمال العباد لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودها،
وشبهتهم في ذلك قالوا: كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ويحرمه؟ والقبيح هذا كفر، شر، فساد، معصية، وهذا هو أساس شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها لهم أو عليهم، وإنما العبد وحده هو الخالق لأفعاله وهو المسؤول عن ذلك. وأضافوا إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى، وهي قولهم: كيف يخلق الله أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها؟ يعني الورع الكاذب، نحن ننفي الظلم عن الله عز وجل، فكيف يكتب كل شيء عليهم ثم يحاسبهم عليه ويجازيهم ويعاقبهم؟ وما ظنوا مرة علموا أن علم الله تعالى ليس فيه معنى الإجبار ولا الإلزام ولا الإرغام ولا الإكراه، ولو حدث لكان المكره محاسبا ومعاقبا على ما فعل أو المضطر. الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا ينبغي أن يوضع في الحسبان. هؤلاء الذين نفوا القدر أصبحوا بهذا يعرفون بالقدرية في هذا الباب، أي نفاة القدر، أو المتكلمون في القدر، أو الذين نسبوا القدر إلى العبد ونفوه عن الرب، ولزمهم أن العبد ما دام يستقل بخلق أفعاله فقد أصبح ربا يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال، وبطل بذلك التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه. ومن هنا سموا بمجوس هذه الأمة لتعدد الخالقين بحسب مذهبهم في أن الإنسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه، لا بمقتضى قدرة الله وعلمه، وكفروا بذلك لإنكارهم القدر الذي تضافرت نصوص الكتاب والسنة في إثباته، بحيث يعد منكرها كافرا لا مقام له بين المسلمين. ولكن للعلم نقول: يبدو أن هذه الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد دحضت حجتها وذهب باطلها وانتهت نهائيا من الوجود. نأتي إلى الفرقة الثانية في باب القضاء والقدر، تسمى الجبرية، وهم على العكس من القدرية نفاة القدر. وأول من ظهر منهم الجعد بن درهم، وكان قد تلقى مذهب الجبر من يهودي من يهود الشام، إبان بن سمعان الذي أخذه عن خاله لبيد بن الأعصم الذي كان قد سحر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وصول هذه المذاهب إما يهودية وإما نصرانية، المعتقدات الباطلة تطبخ في مطابخ الأعداء ويتبناها من هم من الأبناء، أبناء المسلمين، وتخيل عليه الشبهة وتنطلي عليه البدعة فيتبناها، ويتركه الأعداء ينشرها في المسلمين حيث لا يقطع الشجرة مثل فرع من فروعها. جل المعتقدات الباطلة بهذا المعنى، ومن هذه القدرية والجبرية. فهذه الجبرية التي تلقاها الجعد بن درهم من يهودي من يهود الشام، وتلقاها عنه الجهم بن صفوان، الجهم رئيس الطائفة الجهمية والتي نسبت إليه، يقال الجهمية نسبة إلى جهم، والجبرية نسبة إلى عقيدة الجبر. فالطائفة الجهمية نفاة الصفات أيضا، معطلين، وهم في باب الجبر يقولون الإنسان لا يخلق أفعاله ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل المثل، وهم بقولهم الإنسان لا يخلق أفعاله يردون على القدرية الذين قالوا الإنسان خالق أفعاله بنفسه، ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل المجاز، كما لو قلت وقع الجدار، الجدار لا يقع من تلقاء نفسه، أو نزل المطر والمطر لا ينزل من تلقاء نفسه. هم يقولون إذا قلت العبد صلى أو العبد صام، العبد زنى أو شرب الخمر، يعني باب الطاعات وباب المعاصي، تكون هذه النسبة مجازية، فهي نسبة فعل لا نسبة إرادة واختيار، وإنما الفاعل على الحقيقة هو الله، إذ هي أفعال الله تعالى أجراها على يد العبد بدون إرادة من العبد ولا اختيار. وهذا معنى قولهم الإنسان مجبر أو الإنسان مسير. ولازم هذه العقيدة أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله، وأنه لا يعاب منه فعل ولا يلام عليه ولو كان في غاية القبح والفساد، ومهما ارتكب من المعاصي أو وقع فيه من العناد أو اقترف من الذنوب، حيث هو كالأداة التي تنفذ ما أراده الله فتجعله معذورا أمام نفسه. ولذلك قال بعض ضحايا هذا المعتقد الخطير الفاسد الشرير، قال أصبحت منفعلا لما يختار مني، ففعلي كله طاعات، إن أطعت أنا مطيع، وإن عصيت فأنا مطيع، إن آمنت فأنا مؤمن، وإن كفرت فأنا مؤمن، أنا لا أنفذ إلا الإرادة الإلهية، أنا أداة كالسكين التي تذبح بها دجاجة أو طيرا للضيف أو تقتل بها إنسانا، ما ذنب السكين؟ أصبحت منفعلا لما يختار مني أو لما يراد مني، ففعلي كله طاعات. وأصبح كثيرون من الناس يتقاعسون عن العمل ويتركون الأخذ بالأسباب ويقعدون عن كل خير، يبررون ذلك بمثل قول شاعرهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك ويرزق في غيابته الجنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك ويرزق في غيابته الجنين. عجيب. فهذا المذهب معناه أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير. هو كالريشة في مهب الريح، وكالشجرة تعصف بها الرياح، فهو مجبر على كل شيء، لا فرق بين فعل اختياري وآخر إجباري. تلك خلاصة المذهب الجبري، وهو كما ترى أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية، والذي ينبغي الإشارة إليه هنا، وأن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررا وفسادا من عقيدة نفي القدر، فقد ظلت ظاهرة في المسلمين سارية فيهم، وبدون إرادة منهم لها ولا رغبة فيها. ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقي التبع عن العبد فيما يرتكبه من المعاصي أو يقترفه من الذنوب، وكلما ضل العبد أو سلك طريق الضلال فإنه يحتج بأن الله تعالى أراد له ذلك، وعند الطاعة تراه ينسب ذلك لنفسه وإلى فعله، يقول أنا صليت وأنا قمت وأنا صمت وأنا حججت وأنا اعتمرت، وعند الذنوب قدر الله المكتوب على الجبين لابد تراه العين، المكتوب على الجبين لابد تراه العين، لا يغني حذر من قدر. السعيد سعيد من بطن أمه، والشقي شقي من بطن أمه. أتسمعون هذا من الناس؟ فجعلوا القدر فوطة تنشيف لأوساخهم. فهم وإن لم يكونوا من تلامذة المذهب الجبري ولا يعرفون عنه شيئا ولا قرأوه في الكتب ولا في الأزهر، لكنهم يرددون مثل هذا. لماذا لا تصلي يا أخي؟ لما ربك يريد. وناظر أعمل حاجة من نفسي، لما ربك يريد، لما ربنا يهديني. هو كذا مكتوب على الجبين، لابد تشوفه العين، إلى آخر هذا الكلام الموجود في الناس إلى يوم الناس هذا. هذه عقيدة الجبر أو قل بقاياها. فما هذا؟ أيجدر بالإنسان أن يكون عند الضلالة جبريا وعند الطاعة قدريا؟ أول ما يعمل طاعة ويظل يتكلم، ومع أنه هذا قد يكون من باب الرياء الافتخار وكذا وكذا، وعمل تسوي تعمل، لكن المعاصي ربنا قدر الله ما شاء فعل. هكذا أيجدر بالإنسان أن يكون عند الضلالة جبريا وعند الطاعة قدريا؟ كلا، لا يليق بالإنسان ذلك. وكم قعد هذا المعتقد الخاطئ الفاسد بكثير من المسلمين عن العمل الجاد النافع، فضعفوا وهانوا وأصيبوا بكل قاصمة للظهر، حتى أصبحوا مضرب المثل في العجز والكسل والتخلف في ميادين العمل والإنتاج. فلننظر كيف تحول مذهب الجبر إلى مذهب معطل قاتل لا يقود أهله إلا إلى خسران الدنيا والآخرة. أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث للحياة؟ كانت تنتهي وكفى. إذن عرفنا شيئا عن القدرية وعن الجبرية، أشهر فرقتين في القضاء والقدر. تعال إلى الفرقة الثالثة التي قل من الناس من يعلم عنها شيئا، وهي الفرقة الإبليسية. فرقة حيرة مترددة، تسمى الإبليسية نسبة إلى إبليس. زعمت أنه ما دام الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه في قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الآية، لأن سبحان الله كأني نسيته تتمة الآية، ويؤتي من لدنه تك حسنة يضاعفها. والشاهد من الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب، قال حرم الله على نفسه الظلم كما حرمه على عباده في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قالوا فكيف يجوز إذن عقلا أن يكتب على العبد أزلا أعماله ليقوم بها حتما ثم يؤاخذه عليها؟ نفس الشبهة اللي موجودة عند القدري. بل ذهبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة وقبحا، فقالوا ما دام الله تعالى قد علم مصير العبد وقرره حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام أي اللوح المحفوظ، وأصبح العبد لا محالة صائرا إليه شاء أم أبى، أحب أم كره، فكيف يؤمر العبد إذن وينهى؟
ويطالب بفعل الطاعات وترك المعاصي، والأمر قد بت فيه وفرغ منه، إنما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصير وتقرر له نهاية. فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصيره بحسب استجابته لما أمر به أو نهي عنه من عدمها. فهذا ملخص المذهب الثالث، وإنه لا يبدو أن أصحابه مترددون بين إثبات القدر ونفيه والقول بالجبر وعدمه، فهم بين المذهبين بين القدرية والجبرية، ولزمهم في مذهبهم هذا ما أصبحوا به شرا من إبليس، ألا وهو الاعتراض على الله تعالى ونسبة الظلم إليه، وهو المنزه عن الظلم البعيد عن كل نقص سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فسبحان الله، ماذا يفعل التضليل بالناس؟ وهذا شأن كل المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين على البشرية الناقمين عليها. ومن هنا فإني لا أشك أن مذهب الجبر كمذهب القدر، كهذا المذهب الإبليسي وكمذهب التشيع وأكثر طرق التصوف، الكل طبخ في مطابخ اليهود وقدم طعاما مسموما للمسلمين ليموتوا به ويهلكوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويراد في زماننا هذا أن تكون هذه الأفكار وتلك الفرق هي الدين البديل عن الإسلام الذي يرضي أهواء الغرب الكافر، يرضي أهواء ترامب وأوروبا واليهود، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إخواني في الله تعالى، هذه ضلالات وجدت في عقيدة القضاء والقدر، حيث القدرية أو الجبرية أو الإبليسية لا عهد للمسلمين الأوائل بها، ليست هذه عقيدة القضاء والقدر التي جاء بها القرآن أو جاءت بها سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، أو عرفها الصحابة، أو آمن بها الأولون. الأولون أهل السنة والجماعة، أهل الوسطية، البعيدون عن هذه الفرق الهالكة النارية. الأولون الذين يمكن أن نسميهم بأهل السنة والجماعة حتى نميزهم عن تلك الفرق وأصحاب هذه الضلالات، هم الذين آمنوا بالقضاء والقدر، فهداهم الله عز وجل لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه، هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لقد سلكوا في ذلك مسلكا وسطا، بعيدا عن الغلو والتسيب، بعيدا عن التشدد والتعصب، بعيدا عن الإفراط والتفريط، عن الجور والبخس، بعيدا عن الشطط والوكس. فالقدرية قد جفوا، والجبرية قد غلوا، وهدى الله سبحانه وتعالى السلف الصالح لمعرفة الحق والصراط المستقيم، ووفقهم الله تعالى للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا، وللعقاب عليها إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها، مع اعتقاد عدل الله وتنزيهه عن الظلم.
المشكلة؟ الله خالق أفعال العباد، الله لا يظلم الناس شيئا، هيأ الله العبد لأن يفعل ما يفعل مختارا، فإن فعل خيرا أثيب وإن فعل شرا عوقب بهذه البساطة. قد قام هذا المذهب على الدليل الشرعي من القرآن والسنة. آمن هؤلاء الموفقون بالقضاء والقدر والعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم، لم يصعب عليهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه أزلا قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون الله تعالى يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب عمله الذي قدر له وكتبه له أو عليه. سبحان الله، هذه المحاضرة التي أبثها الآن قدر أزلي سابق، لكني صاحب إرادة فيها وصاحب اختيار ومشيئة. ولما قررت أن أكمل المحاضرة بمحاضرة تتلوها، وغيرت المنهج السابق حين كنت أطيل المحاضرة الواحدة إلى ساعة والنصف وقريبة من ساعتين، فقلت عند الساعة مضت هذه المحاضرة ونبدأ محاضرة جديدة، هذا اختياري أنا وهو اختيار الله وهو قدر الله وهو علم الله، ولكني فعلت اختيار وأتكلم الآن أنا المتكلم، لكن هو قدر الله وهو علمه السابق، وأقوم باختياري وأجلس باختياري وهو في علم الله، وأعطي المحاضرة من هذا المكان. وكان من الممكن لو تيسرت الظروف أو توسرت الأمور أعطيتها من مقرها الأصلي حيث جمعية سفير، لكن حين خشيت التأخير أديتها من مكاني هذا. هذا اختيار، هذا الذي أنا فيه مخير، لست مجبرا، ولكن هو قدر الله وعلمه الذي ليس فيه معنى الإجبار وليس فيه معنى الإلزام ولا الإكراه ولا الإرغام. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح قالوا إن الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير أو شر وسعادة أو شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، قد قدره مربوطا بأسبابه، لذلك القدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب كما سنبين إن شاء الله. قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وللشر أسبابه، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له وحرية اختياره الذي قضى له به، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وقدر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبورا على فعلها. إن الإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار أو إجبار، فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا فيعرف أنه مختار، ولكنه يسقط هاويا من السطح فيعرف أنه ليس مختارا في ذلك، ويعرف الفرق بين الفعلين وأن الثاني إجبار والأول اختيار، وكل إنسان يعرف ذلك. وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض كسلس البول مثلا فإن البول يخرج منه بغير اختياره، وإذا كان سليما من هذا المرض فإن البول يخرج منه باختياره، ويعرف الفرق بين هذا وذاك، ولا أحد ينكر الفرق بينهما مع تغير الأحكام، فالمعذور له أحكامه في الفقه والسليم له أحكامه. وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختيارا أو بين ما يقع اضطرارا وإجبارا. بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء، كما في فعل الناس والنائم والمكره، لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله. لذلك جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مع أنه من فعل العبد وباختياره، لكن هذا خطأ، هذا نسيان، هذا إكراه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا نفرق بين ما هو من جنس القضاء المبرم الذي لا اختيار للإنسان فيه، وما هو من جنس القضاء المعلق الذي يكون حسب اختيار الإنسان. وتعالوا بنا إلى أحاديث ربما نحتاج أن نقف معها وقفات في فهم عقيدة القضاء والقدر على نحو ما فهمها أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. وهذا الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، قال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف. ومع ضعفه نبين دلالة هذا الحديث، لأنها ظاهرة في أن الله تعالى إذا كتب على العبد أزلا السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أنه يعمل بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتتم السعادة أو الشقاء على أساس نظام الأسباب الذي يختاره العبد، وأن الأمر مبني على علم الله وحكمه وحكمه وحكمته، مبني على علم الله وحكمه وحكمته وإرادته مع عدله ورحمته واستحالة الظلم عليه، فهو مقدر مقادير العباد من أعمار وأرزاق وسعادة وشقاء، قدر ذلك مع موجباته وأسبابه بحيث لا ينفك قدر مهما كان عن سببه إلا أن يشاء الله، كما هو الحال بالنسبة لسائر أجزاء الكون، إذ الكل مربوط بنظام السنن محكوم بقوانينها من أكبر جرم إلى أصغر خلية أو إلى أصغر شيء كخلية النواة التي هي مثقال ذرة. قضاء القدر يحتاج إلى دقة في الفهم، لذلك ورد في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا. ما هو كل الناس يستوعب القضاء والقدر أو يصل إلى معرفة الحكمة فيه وقضية العلم الشمولي والأزلي. إذا ذكر القدر فأمسكوا، عشان يفهم أبعاد قضاء والقدر لا ينبغي أن يكون إنسانا بل يكون ربا، ولا رب إلا الله ولا إله سواه. لكن الذي ينبغي أن يعلمه المسلم هو يريد أن يتعلم عقيدة القضاء والقدر بالفهم الصحيح بمذهب أهل السنة والجماعة على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ينبغي أن يفهم ما جاء عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا فيه التوفيق بين النصوص التي لا يمكن أن يكون الإنسان فيها على نحو ما فهمت المذاهب الضالة الجبرية أو القدرية أو الإبليسية. تعالوا بنا إلى حديث مشهور متفق عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث الصحيح قد يفهمه البعض خطأ، ولكن لو علم أن كل ذلك مرتبط بأسبابه ما كان ليضل أو ليفهم خطأ. وجدتني أورد هذا الحديث وأشرحه بتوسع في سلسلة المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح، الكتاب الأول منها آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، والثاني منها أحاديث مقلوبة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كان من بين هذا الحديث واحد يقول: يا عم إيه الموضوع؟ إنكم لا يعملوا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق. يعني ممكن الواحد يقعد يعمل أعمال صالحة ويتعدى نفسه من النهار ويقوم الليل وفي الآخر يسبق عليه الكتاب لأن القدر سابق ويدخل النار؟ ولا الثاني يقول لك: يا عم خليني أعيش حياتي وفي الآخر يسبق علي الكتاب قبل الموت وأعمل بعمل أهل الجنة وأدخل الجنة؟ هذا فهم سكيرين، هذا فهم أبالسة، هذا ليس مقصودا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الكلام عن كتابة الأربع كلمات في البطن أمه رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد، وأنت بتسأل عن القدر المكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، أنت بتسأل عن القدر والكلمات التي كتبها الملك الموكل بالأرحام وأنت في بطن أمك؟ لا، أنت بتسأل عما تفعله قبل أن تبلغ الحلم ويجري عليك القلم؟ لا، إنما بعد أن تبلغ الحلم وبعد أن يجري القلم أنت ستسأل عما تفعله اختيارا لا اضطرارا، حرا لا مكرها. لذلك ينبغي أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. هذا الحديث يجي مع نهايات الوقت، مع الساعة الثانية في المحاضرة هذه، فربما أرجعت الحديث عنه إن شاء الله. لكن الحديث هنا اخترت له الرواية هذه بالذات: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. لأنه الإنسان بيصور على 40 يوم أو 42 يوما كما في الحديث الآخر الصحيح، صور تنفخ فيه روح. كثير من الناس يظن أن نفخ الروح مع 120 40 في 40 في 40 3 في 40 120 لا على 42 يوما كن صور ويشق الله فيه سمعه وبصره. وفي أحاديث في هذا الباب ذكرت في الإعجاز العلمي أو الطبي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتم التوفيق بين الأحاديث بأنها ليست 120 يوم إنما كما في الحديث الآخر بدقة كاملة على 42 ليلة. وراحوا الجماعة من الغرب عايزين يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا قعدوا يتابعوا كل 10 أيام من بعد 40 بدأوا يتابعوا كل ساعة، ومع مضي 41 يوم مع ليلة في 42 وجدوا العبد هذا يتحرك وكذا وتنفخ فيه الروح. سبحان الله، أسلم فريق العمل هذا، الأطباء أسلموا كاملين لهذه المعجزة التي جاءت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت هذا في باب الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا هذا الجزء من الحديث أشرت إليه، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح على 42 ليلة، أو يعني لما قال 40 تصحيح العدد. يؤمر بأربع كلمات، من هنا بيبدأ الكلام عن القضاء والقدر. يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الأمور الأربعة المرتبطة بالقدر المتعلق بفعل العبد أو غير متعلق، لأنه في جزء منها مبرم وفي جزء منها معلق، لكن هذه الأعمال أو هذه الكلمات مرتبطة بأسبابها أو غير مرتبطة بأسبابها. لما يقول بكتب رزقه، الرزق مضمون، تأخذ بالأسباب ولا لا تأخذ بالأسباب؟ قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذه الأخذ بالأسباب، وكلوا من رزق، الرزق المضمون وإليه النشور، كما ذكرك عن بالدنيا حدثك عن الآخرة، فامشوا في مناكبها، هذه الدنيا، كلوا من رزق، هذه العلم المضمون أو الرزق المضمون المرتبط بأسباب، وإليه النشور، هذه الآخرة. في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا في الصبح، خماصا بطونها فارغة، وتروح بطانا بالليل وقت الرواح ما بين العصر والمغرب، تلاقيها شبعت وبتغني وبتسبح، يعني تغني الطيور تسبيح، ومن شيء يسبحه بحمده. وتشوف ما قالش تبقى في أوكارها، لا، تاخذ وتروح. ولذلك الرزق مرتبط بالأسباب، إنما تقعد وتقول الرزق سيأتيني، لا، أخذ بالأسباب مع الرزق، برزقي وأجل، الأجل مضمون أو الأجل معلوم، معلوم، إيه والله معلوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن مطالب تأخذ بأسباب النجاة ولا لا؟ لو كنت بتقود سيارة تسرع السرعة اللي ممكن تؤدي بك إلى الهلكة، لا يجوز. ماشي في الطريق وفي سيارات سريعة، لا يجوز. تقف قدام القطار وتاخده بالحضن تقول الأجل واحد والرب واحد، ما ينفعش، ده جنون، والجنون فنون والفنون جنون، ما ينفعش. تاخد بأسباب النجاة، رزقي وأجل وعملي، أنت لا تعلم ما كتب، وطولبت بأن تعمل بالهداية وتبعد عن الشقاوة، تأخذ بأسباب الهداية وتبعد عن أسباب الشقاوة. العمل في أوامر وفي نواهي، في هداية وفي ضلال، في إيمان وفي كفر، أنت مطالب تأخذ بأسباب الإيمان، صالحات وهكذا. طيب، وعملي وشقي أو سعيد، الشقي شقا بطمم وسعيد سعيد بطمم، وتظل أنت في الشقاوة. طب ما هو أنت مطالب تأخذ بأسباب السعادة، وأنت لا تعلم ماذا كتب لك أو عليك، يعني هل أنت كتب لك السعادة ولا كتب عليك الشقاوة؟ أنت لا تعلم. فلما تقول لا عمي هو مكتوب علي، اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ فإن أحدكم يبقى يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث يحتاج مني إلى وقفة أخرى لأبين لكم هذا المعنى، وبالتالي إن شاء الله نفهم عقيدة القضاء والقدر بالوسطية الصحيحة من مذهب أهل السنة والجماعة كما فهمه السلف الصالح، وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلي أستأذن إدارة الجمعية في تكثيف المحاضرات حيث نتمم شرح الحبيب جبريل عليه السلام دون أن تقطعه الأسفار بإذن الله الواحد القهار. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.